أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا تفسيرين لكلام الشيخ الأنصاري، ونكتفي بهذين التفسيرين لأن هناك تفسيرات أخرى لكلامه. نتكلم عن الموضوع، عن الأمر المهم في هذه المسألة. البحث ينبغي أن يقع عن هذا، ينبغي أن يقع في صورة ما إذا كان الزمان قيدا ظرفا في العام والخاص. هذه هي الصورة المهمة التي يجب الكلام فيها، ما إذا كان الزمان ظرفا في العام وفي الخاص. الكلام هنا يقع أنه في هذه الصورة، في هذه الصورة لماذا حكم الشيخ الأنصاري وكذلك المحقق الخراساني بأنها ليست من موارد التمسك بإصالة العموم. كلام في هذه النقطة، أنه لماذا تخرج هذه الصورة عن موارد التمسك بإصالة العموم. تقدم سابقا أن كل من الشيخ الأنصاري والمحقق الخراساني قال بأن الزمان إذا كان قيدا يمكن التمسك بالعموم، أما إذا كان ظرفا فلا يمكن التمسك بالعموم. عندما يكون الزمان ظرفا للعام كما ذكر الشيخ الأنصاري، أو للعام والخاص كما ذكر المحقق الخراساني، هذه الصورة لماذا تخرج عن موارد التمسك بإصالة العموم؟ هذا هو محل البحث. وأما إذا كان بالنسبة إلى الاستصحاب أمر واضح لا ينبغي أن يقع فيه البحث، لأن الزمان إن كان ظرفا للخاص، ظرفا للخاص فلا ينبغي الإشكال في جريان هذا الاستصحاب. الزمان ظرف الخاص، ما ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب، كما أن الزمان إن كان قيدا للخاص فلا ينبغي الإشكال في عدم جريان الاستصحاب، لأن كون الزمان قيدا في الخاص يعني تعدد، يعني تعدد الخاص، واضح، يعني تعدد الأفراد. فإثبات الحكم بعد الخاص يكون إثبات لحكم جديد في فرد جديد، والاستصحاب يشترط فيه وحدة الموضوع، فلا يكون هناك وحدة للموضوع. عندما ماذا؟ عندما يكون الزمان قيدا للخاص، يعني هذا الحكم الثابت للخاص عندما يكون الزمان قيدا هو غير الحكم الذي يثبت للخاص في الزمان شنو؟ في الزمان الثاني، واضح. لأنه كون قيد يعني مفرد، يعني قسم إلى أفراد، فيتعدد الموضوع فلا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب، واضح هذا. كما أنه إذا كان ظرفا للخاص واضح أن الموضوع واحد فيجوز إجراء الاستصحاب. الكلام ليس في جريان الاستصحاب وعدم جريانه، وإنما ما ينبغي أن ينصب البحث عن ماذا؟ عن أنه في صورة كون الزمان ظرف للعام وللخاص، لماذا في هذه الصورة يحكم بأنها ليست من موارد التمسك بإصالة العموم؟ هذا محل البحث. يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري، سابقا النظر عن التفاسير المتعددة لكلامه، يظهر من كلامه أنه يعلل عدم جريان إصالة العموم في هذه الصورة التي نتكلم عنها، يعلل ذلك بأن إصالة العموم إنما تجري مع الشك في التخصيص، وهذا واضح. إصالة العموم تجري عند الشك في التخصيص، التخصيص الزائد. أما إذا لم يكن هناك شك في التخصيص فلا مجال لجريان إصالة العموم. المفروض في محل الكلام في هذه الصورة التي ذكرناها والتي نتكلم عنها ما إذا كان الزمان أخذ ظرفا لكل من العام والخاص، المفروض في هذه الصورة أن الزمان يكون ظرف لاستمرار العام، ومعنى أنه ظرف للعام معنى أن العام ليس له إلا عموم أفرادي وليس له عموم شنو أزماني، إنما يكون العام له عموم أزماني عندما يكون الزمان قيدا فيه، فيكون للعام عموم أزماني بالإضافة إلى عمومه الأفرادي. يعني شنو عموم أزماني؟ يعني هو يشمل الفرد، هذا الفرد في هذا الزمان، وهذا فرد وحصة للعام، وهذا الفرد في الزمان الثاني فرد آخر وحصة أخرى من العام بلحاظ العموم الأزماني. في نفس الفرد يتعدد هذا الفرد بلحاظ قطع الزمان الشنو المتعددة، هذا العموم الأزماني. عندما نفترض أن الزمان ظرف للعام معناه ليس فيه عموم شنو أزماني، وإنما فقط فيه عموم ماذا؟ عموم أفرادي. وهذا معنى ماذا؟ أن كل فرد من العام له حكم واحد مستمر، له حكم واحد مستمر وليس له أحكام شنو متعددة بعدد قطعات الزمان. هذا معنى أن الزمان يؤخذ ظرف للعام، أنه عموم أزماني للعام ما موجود، وأن كل فرد من أفراد العام له حكم واحد مستمر وليس له أحكام متعددة بعدد الزمان. وحينئذ إذا فرضنا أن هذا العام خصص بفرد، خصص فأخرجنا منه فردا من العام، أخرجنا منه فردا في زمان معين، هذا محل الكلام، أخرجنا من عموم حلية المقاربة أخرجنا هذا الفرد وهو شنو الحائض في زمان معين، أخرجنا منه هذا الفرد في زمان معين. حينئذ ونشك في حكم هذا الفرد فيما بعد ذلك الزمان، فيما بعد ذلك الزمان. هذا الشك في حكم الفرد بعد ذلك الزمان يقول هل هو شك في تخصيص زائد للعام أو لا؟ هذا السؤال. هو يجيب يقول هذا ليس شكا في التخصيص، ما عندنا شك في التخصيص الزائد، عندنا تخصيص واحد شمل العام فأخرج منه هذا الفرد في زمان معين. إذا قلنا بأن حكم العام لا يشمل هذا الفرد، لا يشمل هذا الفرد فيما بعد ذلك الزمان، هذا ليس تخصيصا زائدا علما للعام، وهذا معناه أن الشك ليس شكا في تخصيص زائد حتى نرجع إلى أصالة العموم. هذا اللي يقول أن الشك ليس شك في التخصيص الزائد. لماذا؟ لأن الزمان ظرف للعام، ومعنى أنه ظرف للعام يعني أن الزمان ليس فيه عموم أزماني، فيه عموم أفرادي، فهذا العموم الأفرادي ورد عليه التخصيص، أخرج منه فرد في زمان فيما بعد ذلك الزمان. من عند ابن جعل العام؟ لماذا؟ لأن العام إنما يرجع عليه عند الشك في التخصيص، هذا ليس شكا في التخصيص حتى نتمسك بإصالة العموم. هذا هو الوجه الذي ذكره الشيخ الأنصاري لمنع الرجوع إلى إصالة العموم في محل الكلام. صاحب الكفاية علل عدم الرجوع إلى أصالة العموم في محل الكلام، علله بهذا الشيء، بأنه العام يقول فيه دلالتان، فيه دلالة أولى تدل على ثبوت الحكم للفرد، والثانية تدل على استمرار هذا الحكم. العام فيه هاتان الدلالتان، دلالة على ثبوت الحكم لهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهكذا، وبي دلالة أيضا على استمرار هذا شنو، أن هذا الحكم حكم شنو مستمر، حكم مستمر. الدلالة الأولى وهي ثبوت الحكم للفرد، هاي تحققت وتدل على ثبوت الحكم لهذا الفرد في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية، تدل على ثبوته. الدلالة الثانية وهي الاستمرار، دلالة العام على استمرار هذا الحكم للفرد، هاي الدلالة التخصيص قطعها، التخصيص يدل على انتفاء هذا الاستمرار. يعني التخصيص شيء يقول بأنه هذا الفرد خرج من العام في هذا الزمان الخاص، هذا معناه أن هذا الفرد انقطع شنو حكمه. الدلالة الثانية بالعام وهو أن حكم الفرد مستمر، أجى التخصيص رفع ألغى لهذا الاستمرار، ألغى لهذا الاستمرار. فإذا ألغى لهذا الاستمرار حينئذ بعد الزمان الخاص إذا شكينا في الحكم ما نقدر نتمسك بالعام، لأنه بماذا نتمسك بالعام؟ بالدلالة الأولى، الدلالة الأولى تدل على ثبوت الحكم للفرد في الجملة وبنحو القضية شنو المهملة، ما نقدر نتمسك بها لإثبات حكم العام فيما بعد شنو التخصيص. واضح لي أقوله؟ بالدلالة الثانية، الدلالة الثانية ارتفعت، بماذا ارتفعت؟ بالتخصيص، لأن التخصيص قطع الاستمرار. التخصيص يقول أن العام ارتفع حكمه عن هذا الفرد في هذا الزمان، إذن حكم هذا الفرد لم يعد مستمرا، فإذا لم يكن مستمرا حينئذ لا يمكن التمسك بالدلالة الثانية لإثبات الحكم الثابت بالدليل العام لهذا الفرد الخارج بالتخصيص فيما بعد زمان التخصيص. ولذا لا يجوز الرجوع إلى أصالة العموم لإثبات حكم العام في زمان الشك، أي بعد زمان التخصيص. هذان العلمان علل عدم جريان أصالة العموم في محل الكلام بما ذكرناه. في مقابل هذا هناك من ذهب إلى إمكان التمسك بأصالة العموم في محل الكلام، ولا مانع من الرجوع إلى أصالة العموم. وممن تبنى هذا الرأي المحقق الأصفهاني، قال يجوز الرجوع إلى أصالة العموم في محل الكلام، وذكر في مقام تعليل ذلك ذكر مطلبا هو يفرق كأنه بين العموم وبين الإطلاق. يقول العموم لا يجوز الرجوع عليه في مورد الشك، لكن العام له إطلاق أيضا من جهة، كما له عموم له إطلاق. الإطلاق لا مانع من ماذا؟ من التمسك به بعد زمان التخصيص، الإطلاق. ويقول بأن الإطلاق في العام حال الإطلاق في المطلقات الأخرى، كل المطلقات الأخرى حينما يخرج منها فرد بالتقييد هي تبقى على إطلاقها بلحاظ ما بعد شنو بالنسبة للأفراد الأخرى غير ما خرج بماذا بالتقييد. حال المطلقات هو هذا، أن المطلقات يبقى إطلاقها على حالها بالنسبة إلى ما غير ما خرج بماذا؟ بالتقييد والتخصيص، كالعمومات، عمومات أيضا كما تكون حجة في غير ما خرج بالتخصيص، المطلقات أيضا تكون حجة في غير ما خرج بماذا؟ بالتقييد. الإطلاق الموجود في العام يقول حال حال المطلقات الأخرى في أنها تبقى على حجيتها وإطلاقها بالنسبة للأفراد الأخرى الباقية ما عدا ما خرج بماذا؟ بالدليل الخاص. يوضح هذا كلامه يقول بأنه العام له حيثيتان، أكو حيثية عمومة وحيثية إطلاق. العام نفسه حيثية عموم وحيثية إطلاق، والمقصود بالإطلاق الإطلاق الأزماني، هذا المقصود بالإطلاق. مقتضى عموم العام هو ثبوت الحكم للفرد، هذا الفرد وذاك الفرد وذاك الفرد وهكذا، لكن ثبوت الحكم للفرد في الجملة، ثبوت الحكم للفرد شنو في الجملة وبنحو القضية المهملة كما ذكر. هذا مقتضى عموم العام، إذا مقتضى عموم العام هو ثبوت الحكم للفرد في الجملة. مقتضى إطلاق شنو؟ إطلاق العام. مقتضى إطلاق العام، مقتضى إطلاق العام هو ثبوت الحكم للفرد في الزمان المستمر. مقتضى الإطلاق هو الاستمرار هذا شنو؟ هذا الحكم. هذا نستفيده من الإطلاق ومن العموم، هو يفرق بينهما. يقول أما نستفيد من العموم، العموم نستفيد منه فقط ثبوت الحكم للفرد، أما أن هذا الحكم مستمر هذا نستفيد من الإطلاق، من عدم ذكر القيد الزماني. إذا لم يذكر له زمان هذا العام فهذا معناه أن الحكم الثابت للفرد يكون مستمرا وباقيا. هذا مقتضى الإطلاق في الدليل، ماذا؟ في الدليل العام. وبناء على هذا نحن نوافق، يقول أنه لا يمكن التمسك بالعام عند الشك، يعني من الدلالة الأولى من الدلالة الأولى وهي العموم، يعني بحيثية العموم لا يمكن أن نتمسك عند الشك، وذلك باعتبار أنه لا يمكن التمسك بحيثية العموم باعتبار أننا نقطع بخروج هذا الفرد عن من؟ عن العام بالتخصيص، ومع خروجه بالتخصيص حينئذ لا يمكن الرجوع إلى حيثية العموم في العام، لا يمكن الرجوع إلى حيثية العموم في العام، لأن هذا الفرد خرج من التخصيص، خصص هذا العموم، خرج منه هذا الفرد، فلا معنى أن نرجع في هذا الفرد المن إلى حيثية العموم بعد أن خرج منها هذا الفرد بالتخصيص. وعدم شمول الحكم لهذا الفرد في زمان الشك ما يعتبر تخصيص جديد، لا يعتبر تخصيصا جديدا حتى نقول أنه يمكن الرجوع إلى أصالة العموم لأن مورد الشك في التخصيص شنو؟ الزائد. هذا ليس تشكا في التخصيص الزائد، لأن هذا الفرد خرج من ماذا؟ خرج من العام، خرج من العام، كما أنه في فترة خروج من العام في الفترة الخاصة الزمان الخاص ما يشمله حكم العام، عدم شمول حكم العام له فيما بعد ذلك ما يعتبر تخصيص جديد للعام، ما خصصنا العام تخصيص جديد، وخصصنا مرة واحدة بأن أخرجنا منه شنو؟ هذا الفرد، أخرجنا منه هذا الفرد. فإذا أخرجنا منه هذا الفرد حينئذ هذا عدم شمول حكم العام لهذا الفرد بعد زمان التخصيص ما يعتبر تخصيصا جديدا للعام حتى نرجع إلى أصالة شنو؟ العموم وحيثية العموم. هذه حيثية العموم، ما يمكن يقول كما قالوا لا يمكن الرجوع إليها عند الشك. لكن يقول بأنه ما هو المانع من التمسك بحيثية الإطلاق في العام؟ يمكن في المقام أن نتمسك بالإطلاق باعتبار أن العام بحسب الفضل له إطلاق أزماني كما له عموم شنو أفرادي، إن هو قال بحيثية عموم وبحيثية شنو إطلاق أزماني، فإذن العام له إطلاق أزماني بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الزمان. فإذا قيل هذا الإطلاق الأزماني بزمان معين، إطلاق الأزماني قاعد تلاحظون قيد بزمان معين بحسب الفرض، إذا قيد بزمان معين فلا مانع من الرجوع إلى هذا الإطلاق الأزماني فيما بعد زمان القيد وزمان التقييد، فيما بعد زمان التقييد لا مانع من الرجوع إلى هذا الإطلاق الأزماني، فيمكن التمسك به لإثبات حكم العام فيما بعد التخصيص. ولكن يمكن التمسك بالإطلاق لأن العام كما تقدم له إطلاق أزماني، فإذا قيد هذا الإطلاق بزمان يبقى ثابتا في الأزمنة الباقية، فإن الزمان المأخوذ ظرفا كما هو المفروض في محل كلامنا قابل لمن قابل لأن يقيد. فإذا قيد مطلق الزمان بزمان خاص كان مفاد الإطلاق والتقييد ثبوت الحكم لهذا الفرد فيما بعد زمان التقييد والتخصيص. فمفاد الإطلاق والتقييد هو هذا، التقييد يقيد هذا الحكم بزمان خاص وأكو إطلاق أزماني، ومقتضى الجمع بينهما شنو؟ أن الذي يخرج من الإطلاق الأزماني فقط هذا الفرد في هذا الزمان، أما هذا الفرد في زمان آخر فيبقى مشمول للإطلاق الأزماني. فإذا المقتضى الإطلاق الأزماني هو ثبوت حكم عام من لهذا الفرد في غير زمان الذي خرج بالتقييد أو التخصيص. قلنا بأنه يقول بأن الإطلاق في العام كالإطلاق في سائر المطلقات، يبقى هذا الإطلاق على حالة وعلى حجيته بالنسبة إلى غير ما خرج بماذا؟ بالدليل. غير ما خرج بالدليل يبقى على حجيته كالعمومات، العمومات أيضا هذا حالها. سنجد نفرق بين المطلقات الأخرى وبين الإطلاق في العام. العام هم بإطلاق أزماني، إطلاق أزماني إطلاق بلحاظ عمود الزمان في كل فرد فرد من أفراده، ويثبت ماذا؟ يثبت استمرار الحكم فيه بلحاظ الأزمنة المتعددة، هو يثبت الحكم في هذا الزمان في هذا الزمان في هذا الزمان وهكذا. وإذا خرج منه في قطعة زمانية معينة يبقى هو حجة في ماذا؟ في باقي القطعات، فيجوز الرجوع. هذا الذي يقوله المحقق الخراساني، وبناء على ذلك هو بنى على ماذا؟ بنى على جواز الرجوع للعام في زمان الشك فيما بعد فترة التخصيص، أنه ما قمنا من الرجوع العام خلافا لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمحقق الخراساني. سهو وجه على نفسه الإشكال لتوضيح المطلب، وجه على نفسه الإشكال حاصله أنه أكو فرق بين سائر المطلقات وبين الإطلاق الأزماني في العام الذي ذكره في المقام، أكو فرق بين سائر المطلقات وبين هذا الإطلاق الأزماني في العام. الفرق هو هذا، أنه المطلق في محل الكلام يقول له ظهور واحد في معنى واحد، وهذا المعنى مستمر، هذا المطلق الأزماني في محل الكلام في العام هو يدل على ثبوت الحكم للفرد مستمراً. فهو ظهور واحد في معنى واحد. بعد أن رفعنا اليد عن هذا بالتخصيص لا يبقى له ظهور آخر حتى يمكن التمسك به في إثبات الحكم، ما يبقى له ظهور لأنه له ظهور واحد. هذا الظهور الواحد سقط بماذا؟ بالتخصيص. نعم لو كانت له ظهورات متعددة بعدد الأزمان، خب الذي يسقط بالتخصيص هو أحد الظهورات، وتبقى الظهورات الأخرى في ماذا؟ في الباقي على حالها، فيمكن التمسك بذات تلك الظهورات لإثبات حكم العام فيما بعد ماذا؟ فيما بعد زمان التخصيص. لكن الحال ليس كذلك، أن المطلق في محل الكلام ليس له ظهورات متعددة، ليس له ظهورات متعددة، له ظهور واحد، بينما المطلق في سائر المطلقات له ظهورات متعددة. أعتق رقبك أنه له ظهورات متعددة، ظهور في الرقبة المؤمنة وظهور في الرقبة الكافرة وظهور في كذا وكذا إلى آخره من الأفراد. فإذا خرج أحد الأفراد بالتخصيص يبقى ظهوره في الباقي على حاله، فيتمسك به لإثبات حكمه في الباقي. ليش؟ لأن له ظهورات متعددة، بينما المطلق في محل الكلام في العام هذا الإطلاق الأزماني له ظهور واحد في معنى واحد، هو ظاهر في ماذا؟ في ثبوت الحكم للفرد مستمرا، هو ظاهر في هذا المعنى، ظاهر في ثبوت الحكم للفرد على نحو الاستمرار. هذا سقط، هذا المعنى سقط بماذا؟ بالتخصيص، لأنه يعني قطع التخصيص، قطع الاستمرار، قطع حكم الفرد المستمر، قطعه، فسقط هذا الظهور بعد ما ظهور آخر حتى يتمسك به. فهذا هو الفرق، أشكل على نفسه بأنه قد يقال بأن هذا هو الفرق بين المطلق في محل الكلام وبين المطلق في سائر المطلقات. ففي سائر المطلقات يكون المطلق باك على حجيته بعد خروج أحد الأفراد بالتخصيص أو التقييد، بينما المطلق في محل الكلام لا يكون هكذا. أشكل على نفسه بذلك وأجاب، بينما من قال بأن هناك ظهورات متعددة في سائر المطلقات أو كل ظهور واحد؟ حتى في باقي المطلقات في غير محل الكلام هي لها ظهور واحد في معنى واحد، مو ظهورات متعددة. التقييد ظهور واحد، هو التقييد ما يوجب كما قرأنا هذا، التقييد ما يوجب رفع أصل الظهور، وإنما يوجب سقوط عن شنو؟ عن الحجية. التقييد يوجب سقوط الظهور المطلق في معناه، سقوطه عن الحجية، لا يكون حجة، مو أنه يرتفع أصل الظهور. هو ظهور واحد في المطلق في جميع الموارد، هذا الظهور الواحد يبقى ثابتا، لكنه لا يكون حجة في مورد شنو؟ التخصيص. التخصيص يوجب سقوط الظهور عن الحجية، ظهور الإطلاق، ظهور المطلق في معناه يسقط عن الحجية، وأنه يوجب رفع أصل الظهور. وهذا وهي فرق بينهما. إذا قلنا أن التقييد يوجب رفع أصل الظهور، بعد ما يبقى ظهور حتى نتمسك به فيما في غير زمان شن التخصيص. بينما هذا مو صحيح أن نقول بأنه يوجب رفع أصل الظهور، يقول صحيح يكون محقق الأصفهاني، وإنما هو يوجب سقوطه عن الحجية بحجة أقوى منا. شنو هي الحجة الأقوى منا؟ تخصيص. تخصيص حجة أقوى من ماذا؟ من 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 من, من ذاك الظهور. فنرفع اليد بمقدار هذه الحجة، فنقول أن هذا الظهور في الإطلاق ليس حجة في مورد التخصيص، لكنه يبقى على شموله وعلى حجيته بالنسبة إلى ما عدا مورد التخصيص. وبناء على هذا يقول لا مانع من الرجوع إلى الإطلاق الأزماني لإثبات حكم العام في مورد الشك. هذا رأي المحقق الأصفهاني، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.